بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين عليه السلام. كان الحديث في مدى إمكان إثبات وجوب تحديد مقدار وجوب الوقوف بالمشعر بالأدلة اللفظية، وإن كان لا يبعد القول بأنه يمكن إثبات وجوب ذلك بين الطلوعين على أقل تقدير ولو بالأدلة اللبية بالإجماع والضرورة وما شابه، ولكن صرنا بصدد أنه بأي مقدار يمكن إثبات ذلك بالأدلة اللفظية، وكان الهدف من ذلك هو أنه إذا ثبت وجوب فعل من الأفعال في الحج بالأدلة اللفظية، فالأدلة اللفظية ظاهرها في الجزئية الارتباطية، وإلا لو ثبت وجوب فعل من الأفعال بالأدلة اللبية فلا يعرف بالدليل اللبي أنه جزء ارتباطي أو واجب مستقل. فلكي نتوصل إلى البحث عن أنه هل هو واجب ارتباطي جزء ارتباطي بحيث لو تعمد تركه لثبت بطلان الكل، أو ليس كذلك بل هو واجب استقلالي، لأجل التوصل إلى ذلك صرنا بهذا الصدد بصدد معرفة أنه بأي مقدار ثبت بالدليل اللفظي وبأي مقدار لم يثبت بالدليل اللفظي عليكم السلام. وقلنا بأنه لا يبعد استفادة الوجوب من الأدلة اللفظية بمقدار أنه لو دخل المشعر، لو قدم إلى المشعر ليلان لا يحق له أن يخرج إلى حين الانتفاضة، وحين الانتفاضة المتعارفة طبعا لا شك أنه إما طلوع الشمس أو قبيل طلوع الشمس، الإفاضة مو الانتفاضة، احنا في الوضع السياسي من هالجديد نحكي بالانتفاضات احيانا يأثر علينا. الى حين الإفاضة، وذلك لما جاء في هذه الروايات الثلاثة التي بالأمس شرحناها، في بعضها أنه ليلة المشعر لا تتجاوز الحياض، والحياض حد من حدود المشعر، فقالوا بأن هذا يعني أنه لا يجوز الخروج من المشعر، بل وهذا يعني لا بد له أن يبقى إلى أن يصير وقت طلوع الفجر. ثم أكفر في بعض الروايات الثلاثة أنه لا يجوز الخروج، ما مؤدى أنه لا يجوز الخروج أو الإفاضة قبل طلوع الشمس أو قبيل طلوع الشمس. فمن حيث المجموع نتوصل إلى أنه إذا دخل المشعر بعد ما يجوز له أن يخرج إلى طلوع الشمس أو قبيل طلوع الشمس عليكم السلام. إذن فبهذا المقدار، إذا صحت الاستفادة بهذا المقدار من الأدلة اللفظية فلا بد من القول بأنه في فرض كونه قد دخل المشعر ليلا يصبح تمام هذه المدة من الواجب الارتباطي، لأنه استفدنا من الأدلة اللفظية، وقلنا بأن الأدلة اللفظية ظاهرها في أفعال الحج ظاهرها الارتباطية، إلا إذا دل دليل على عدم الارتباطية مثلا أو على عدم بطلان الحج بتركه متعمدا، كما في بحث عرفة الوقوف بعرفة كان عندنا دليل خاص يدل على أنه لو خرج عمدا قبل الغروب فعليه بدنة، يعني حجه تام لكن فقط بدنة، ذاك أمرنا هيك شيء ما عندنا في الوقوف بالمشعر. فإذا هذه الأدلة اللفظية، هذه الروايات الثلاثة لو صحت دلالتها على هذا المقدار الذي ذكرناه لكانت النتيجة أنه على فرض دخوله إلى المشعر ليلا يصبح بقاؤه إلى قبيل طلوع الشمس واجبا بالوجوب الارتباطي بالجزئية الارتباطية، يعني أنه لو خالفه لو تعمد الترك ولو في بعض هذه المدة لو تعمد الترك لبطل حجه بمقتضى الارتباطية، لبطل حجه بمقتضى الارتباطية. وأما في فرض ما إذا لم يقدم ليلا فهل لم يقدم إلى طلوع الفجر لم يدخل المشعر، فهل يجب عليه أن يدخل المشعر ويقف به من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؟ هذا قلنا بأنه بعد هذا لا يستفاد من هذه الروايات، لأن هذه الروايات إنما دلت على أنه من قدم ليلا يجب عليه أن يبقى، ومن هو موجود في المشعر يجب عليه أن لا يخرج إلى طلوع الشمس. أما من هو خارج المشعر بعد ما مقدم هل يجوز له أن يأخر قدومه ولا يقف في تمام مدة الطلوعين بين الطلوعين أو لا؟ ما يندر، ما يستفاد من هذه الرواية، فهذا لابد أن نلجأ فيه إلى الأدلة اللبية الإجماع ونحوه، ولا يبعد القول بأن المقتضى الإجماع ولو الإجماع المركب أو الضرورة الفقهية أو ما شابه يقتضي ذلك، يقتضي أنه على أقل تقدير بين الطلوعين واجب، لأن بعضهم قالوا حتى من الليل واجب، فلا أقل من بين الطلوعين. ولكن بعدها في هذه الفرضية بعد الدليل لبي ليس الدليل لفظيا، في فرض ما إذا لم يدخل المشعر قبل طلوع الفجر فهل يجب عليه أن يدخل من طلوع الفجر ويقف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أو لا؟ هذا يكون دليله لبيا. وبما أننا لا نحتمل فقهيا ماكو احتمال أن يكون وجوب الوقوف بما زاد على المسمى الوقوف فيما بين الطلوعين في أحد الفرضين جزءا ارتباطيا وفي الفرض الآخر واجب، ولكن لا واجبا مستقل، ولكنه مو ارتباطي وأنا واجب مستقل، هيك احتمال ماكو. إن كان واجبا ارتباطيا ففي كلا الحالتين، سواء دخل المشعر قبل طلوع الفجر فيجب عليه أن يبقى، أو أنه لم يدخل قبل طلوع الفجر فمن حين طلوع الفجر يجب عليه الدخول بالدليل اللبي. فإذا على كلا التقريرين يجب، ولكن هذا الوجوب طبعا فيما زاد على المسمى الوقوف، لأنه بمقدار مسمى الوقوف فهذا مسلم أنه ارتباطي سموه بالركن، هذا من المسلمات الفقهية. الكلام فيما زاد على مسمى الوقوف، ما زاد على مسمى الوقوف هل يعقل أن يكون على فرض دخوله في المشعر ليلان يكون وجوبه ارتباطيا، بحيث لو تركه بطل حجه، وعلى فرض أن لم يدخل المشعر ليلان ولكنه يجب عليه أن يدخل حين طلوع الفجر ويبقى إلى طلوع الشمس، فهذا في هذا الفرض لا يكون ارتباطي وإنما يكون وجوبه استقلاليا، لا يحتمل فقهيا هيك تفصيل. التفصيل بين مسمى الوقوف وما زاد على الوقوف عدنا فقهيا هذا الاحتمال وارد، وقال به عدد كبير من الأصحاب، كل من يقول بأنه ما زاد على مسمى الوقوف لا يبطل حجه بتركه متعمدا، ولعله صرح به أستاذنا أيضا السيد الخوي آخرون قالوا بأنه ما زاد على الوقوف لا يبطل به الحج بتركه، لا يبطل الحج بتركه، لا يبطل الحج ولو متعمدا، حتى لو تركه متعمدا ما زاد على مسمى الوقوف، حتى لو تركه متعمدا لا يبطل به الحج. وهؤلاء عادة يقولون بأنه ما زاد على مسمى الوقوف وجوبه استقلالية ليس ارتباطي، فيفصلون بين مسمى الوقوف وبين ما زاد على مسمى الوقوف. مسمى الوقوف وجوبه ارتباطي، وما زاد على مسمى الوقوف وجوبه استقلالي. هذا التفصيل وارد، ولكن التفصيل في نفس ما زاد على الوقوف بين حالة ما إذا دخل المشعر ليلان وحالة ما إذا لم يدخل المشعر ليلان وإنما يدخل من حين طلوع الفجر، فشي تفصيل ما عدنا، ما معقول فقهيا، ما محتمل أن يكون ما زاد على مسمى الوقوف في إحدى الحالتين وجوبه ارتباطي وفي الحالة الأخرى وجوبه غير ارتباطي. التفصيل المحتمل فقهيا ما قلناه من التفصيل بين مسمى وما زاد على المسمى، مسمى الوقوف وما زاد على مسمى الوقوف. أما في إطار ما زاد على مسمى الوقوف لم يحتمل أحد أن يفصل في الارتباطية والاستقلالية بين حالة ما إذا دخل المشعر قبل ليلان وما إذا لم يدخل المشعر ليلان، هذا تفصيل ما لا يحتمل فقهيا. ولهذا ما دل من الأدلة اللفظية لو صحت دلالتها هذه الروايات على أنه في الحالة الأولى يكون ما زاد على الجزئي أو ما زاد على مسمى الوقوف ارتباطيا، تمام مدة ما بين الطلوعين ارتباطيا واجبا بالوجوب الارتباطي، جزء ارتباطي للحج، ما دل على ذلك سيدل بدلالة الالتزامية على أنه حتى في فرض الثاني، حتى في فرض ما إذا لم يدخل المشعر ليلا أيضا وجوبه ارتباطي، لأنه لا يحتمل التفصيل بين الحالتين في الارتباطية وعدم الارتباطية. ما دام لا يحتمل التفصيل بين الحالتين في الارتباطية وعدم الارتباطية، فما دل على الارتباطية في الحالة الأولى يكون دالا بالدلالة الالتزامية على الارتباطية أيضا في الحالة الثانية، وبالتالي لا بد وأن ننتهي لا أقل بالاحتياط الوجوبي، إن لم نقل بالفتوى فبالاحتياط الوجوبي إلى القول بأنه لو ترك متعمدا ما زاد على المسمى، ما أما بقدر المسمى لو تركه، يعني لو تركه إطلاقا حتى بقدر المسمى ما أتى به، وهذا واضح أنه يجب البطلان، والأصحاب هم قال فأنه يجب البطلان لو ترك الموقف بتمامه حتى المسمى ما أدى. ولكن نقول بأنه لو أتى بالمسمى، ولكن ما زاد على المسمى لو تركه فسوى في حالة دخوله المشعر قبل ليلان أو في حالة عدم دخوله المشعر ليلان لا أقل من الاحتياط الوجوبي بأنه يؤدي إلى بطلان الحاج، خلافا لما ذكره السيد الخوئي وأستاذنا الشهيد وغيرهم من الذين قالوا بأنه لا يبطل وإنما يأثم فحسب ولا يبطل، وما كف الدليل يدل على عدم البطلان، وإنما لا بد وأن نعمل وفق القواعد، ووفق القواعد استهينا إلى هذه النتيجة، لأنه وفق القواعد نقول بأنه ظاهر الأدلة الجزئية الارتباطية في حالة، وفي الحالة الثانية بالدلالة الالتزامية، وبالتالي لا بد أن نقول في كلتا الحالتين بأن الوجوب ارتباطي. منين يمكن إثبات أن الوجوب ليس ارتباطيا؟ شنو اللي مقيده بالحاضرين؟
فقط أن اللي يقول بأنه لا يسمح لهم الخروج من المشعر، يعني حدد لهم فقط الحاضرين اللي عند المشعر.
خب الحاضر لا يجب عليهم، المحاضر كيف يخرج؟ هذا بطبعه هو ما يشمل، مو أنه مقيده، ماكو تقييد، وإنما الخروج فرع الدخول.
يعني الوجوب فقط راح ينصب على الموجود، أقول نفس تقييد الإمام على أنه الوجوب منصب على فقط هذه الجماعة اللي حاضرين عند المشعر.
وجوب الوقوف مختصا بالواقفين، خم يصير تقيده بنفسه. أنا ما قلت هالشكل. أصلا ما يمكن أن نقيد وجوب الوقوف بمن وقف. يعني لو صليت فصلي مثلا، لو وقفت فوقف، فقف. خم يصير في شيء قيد.
لمن دخل
مو مقيد بالحاضرين، مقيد بالحاضرين ما يصير. قول بأنه من دخل مثلا ليلا، مثل ما قلنا، من دخل ليلا وجب عليه البقاء بين الطلوعين. هذا معقول. أنا هيك قلت بأنه من دخل ليلا، هذا وارد، استفدنا هذا المقدار من الروايات. فهذا شنو شيء
هذا التقييد لا يكشف على أن خلاف الظهور أن هذا الواجب ارتباطي؟
لا، ليش مو ارتباطي؟ هذا لا زال ظاهره في الارتباطية، لا
زال
لم يقيد، هو إنما دلالته بهذا المقدار لا أكثر، ساكت عما عدا ذلك، لا ينفي غيره. أنا ما قلت ينفي غيره. في هذه الحالة فيها دلالة، في الحالة الثانية ما فيها دلالة، مو أنه يدل على عدم الحالة الأخرى، لا على نحو القيدية، وإنما أنه في حالة ما إذا دخل ليلان يجب عليه البقاء، أما في غير حالة ذلك هل يجب عليه البقاء أو لا؟ ما يندر، مسكوت عنه، مو أنه مقيد بهذا بحيث فيه احترازية، ما فيه دلالة احترازية القيود، وإنما دلالته مقتصرة بهذا المقدار، أكثر من ذلك بعد خارج عن دلالتي. بلي
في حال الحمد فقط يعني.
أي، وأما في حال العذر فأكون روايات أخرى تقول بأنه بل يتحول إلى، هذا سنتحول إن شاء الله إلى الدعوة الثانية، بأنه لو ترك عن عذر فيتحول إلى البديل. إذن فلا أقل من الاحتياط الوجوبي بأنه لو تعمد تركه مقدار من الوقوف الواجب بالوقوف الاختياري ولو لم يترك تمامه بل ترك مقدارا منه متعمدا فلا أقل من الاحتياط الوجوبي بالبناء على بطلان حجه. ثم نتحول إلى الدعوة الثانية. الدعوة الثانية أنه لو ترك تمام المدة الاختيارية لكن عن عذر فلم يقف في شيء من المدة الواجبة. قل بناء على أحد الرأيين المدة من الليل إلى طلوع الشمس، وبناء على الرأي الآخر لا، الليل خارج عن الوجوب فقط بين الطلوعين. من ترك المدة الواجبة بتمامها على كل رأي بحسبه، من ترك المدة الواجبة بتمامها فلن يقف في المدة الواجبة حتى مسمى الوقوف، ولكن لا عن عمد بل عن عذر، كما إذا لم يدرك سعى ولم يدرك، سعى أن يدرك ولم يدرك، تأخرت قافلتهم عن الطريق بسبب الازدحام أو بأي سبب من الأسباب، لم يستطع أن يصل إلى المشعر إلى أن طلعت الشمس، فعندئذ لا يبطل الحاج، وإنما يتحول إلى البديل ويسمى بالوقوف الاضطراري، وهو الوقوف مسمى الوقوف أو الوقوف برهة ما بعد طلوع الشمس وقبل الزوال. وهذه الدعوة يتمسك فيها بجملة من الروايات التي جاء فيها مضمون أنه لو أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحاج. إحنا في الدروس الماضية أثرنا إشكالية حول دلالة هذه الروايات على كون هذا في طول ذاك، قلنا أنه الطولية أمنية نستفيدها، ولكن يبدو أن الإنصاف هو استفادة الطولية بمعنى من المعاني، لأنه من أدرك المشعر قبل الزوال يعني شنو؟ يعني أنه أدرك قبل الزوال ولم يدرك قبل ذلك، يعني لم يدرك الموضع الطبيعي، لأن الوقت الطبيعي هو بين طلوعين أو من قبل بين طلوعين، ويكون الإفاضة عند طلوع الشمس أو قبيل طلوع الشمس، هذا معروف كالشمس في رابعة النهار، ما حد يشك أن الوقت الطبيعي للإفاضة لانتهاء الموقف الواجب هو طلوع الشمس أو قبيل طلوع الشمس، هذا من المسلمات والكل يعرفونه. فمع الأخذ بعين الاعتبار أن من الواضح جدا في الذهنية المتشرعية عند الجميع أن الوقت الطبيعي للإفاضة طلوع الشمس أو قبيل طلوع الشمس، في ظرف من هالقبيل عندما يقول من أدرك قبل زوال الشمس، شنو معنى؟ يعني لم يدرك الوقت الطبيعي، هذا معنى، يعني من لم يدرك الوقت الطبيعي وإنما أدرك قبل الزوال قبل الظهر أدرك، هذا معناه الطولي، هذا معناه أنه إذا لم يدرك الوقوف في وقته الطبيعي ولكنه أدرك بعد وقته الطبيعي قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج. نعم، لولا الوضوح الفقهي والارتكاز المتشرعي على أنه الوقت الطبيعي للوقوف بين طلوعين وينتهي وقته الطبيعي بطلوع الشمس، لولا وضوح ذلك لما كان يعرف الطولية، لكنا نقول بأنه معنى قوله من أدرك من أدرك المشعر قبل الزوال فقد أدرك الحاج، معناه أنه الوقت متسع، الوقت متسع مو إلى طلوع الشمس وإنما إلى زوال الشمس، الوقت متسع، هذا معناه الطبيعي، معناه الأولي هذا. ولكن لو أخذنا بعين الاعتبار أن من الواضح جدا لدى الجميع أن الوقت الطبيعي ينتهي بطلوع الشمس، وطلوع الشمس على نهاية الوقوف الواجب، والناس الجماهير يفيضون عند طلوع الشمس أو قبيل طلوع الشمس، عندما نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار الدلالة على الطولية تظهر، معنى العبارة تصير شنو؟ معنى العبارة تصير أنه من لم يدرك الوقت الطبيعي وإنما أدرك قبل الزوال فقد أدرك الحاج، هذا معناه الطولية، معناه أنه من لم يدرك الوقت الطبيعي قبل طلوع الشمس وإنما أدرك بعد طلوع الشمس وقبل الزوال فهذا بل يغفر له حج ما يطول فقد أدرك الحج. ولكن مع ذلك هذا لا ينجينا عن التعارف، لأن هذه الروايات تدل على مشروعية الوقوف الاضطراري إلى طلوع الشمس، عفوا إلى زوال الشمس، إلى زوال الشمس، الوقوف الاضطراري إلى زوال الشمس. ولكن الروايات السابقة تدل على بظاهرها تدل على نفي وجود وقوف اضطراري بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس بعد ماكو وقوف آخر، لأنها كانت في بعضها تصرح بأنه من لم يدرك المشعر إلى طلوع الشمس فلا حج له، هذا معناه نفي الوقوف الاضطراري، يعني بعد هذا بعد الوقوف الاضطراري ما عدنا. فإذا كيف نجمع بين الروايات التي تقول أنه إذا أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحاج، هذه الروايات التي تدل على مشروعية الوقوف الاضطراري، وبين الروايات التي تقول من لم يدرك المشعر إلى طلوع الشمس فلا حج له، فإنها تدل على نفي مشروعية الوقوف الاضطراري، يعني الوقوف الاضطراري بعد ما عدنا. فلا بد من التأمل في هاتين الطائفتين. احنا قبل قرأنا هذه الروايات، لا بأس أن ولو بسرعة الآن نشير إلى بعض هذه الروايات، بل رواية رقم 6 من الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعار، هذه الرواية تقول: فدخل إسحاق بن عمار على أبي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك فقال: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحاج، هذا معناه مشروعية الوقوف الاضطراري. رواية أخرى رقم 8 في نفس هذا الباب قال: من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحاج. رواية أخرى رقم 9 في نفس هذا الباب قال: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحاج. رواية رقم 10 في نفس هذا الباب، هذا رواية رقم 10 بلي إيه متشابهات، ولكن الروايات متعددة، يعني الراوي مختلف، السند مختلف، بلي. رواية رقم 10 هذا الرقم 10 ما بزوال الشمس، ولكن أكو قرينة على أن المراد هو إلى زوال الشمس لا إلى طلوع الشمس، بقرينة أنه يقول عليه 5 من الناس، قال من أدرك المشعر الحرام وعليه 5 من الناس فقد أدرك الحج. رواية رقم 11 مشابهة لنفس هذه الرواية بإضافة ذكر زوال الشمس، قال من أدرك المشعر الحرام وعليه 5 من الناس قبل أن تزول الشمس، هذا مثل الرواية السابقة في ذكر 5 من الناس، ولكن في هذه الرواية يضيف قوله قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج. بلي. وأيضا رواية رقم 15 يقول إذا أدرك الزوال فقد أدرك الموقف. وهذه الروايات لا يبعد أن تشكل شبه تواتر، لأنه كثيرة الآن هذين اللي قرأناها شيء صار 1 2 3 4 5 6 ما هي مستفيضة. خب، وفي مقابلها الروايات التي كانت تقول كانت تنفي الوقوف الاضطراري، كانت تقول بأنه إذا لم يدرك المشعر إلى طلوع الشمس فلا حج له. رقم 2 في الباب إذا فاتتك المزدلفة، فهذا ما بي طلوع الشمس، اللي بي طلوع الشمس نفس الباب. بلي، هذا رقم 3 في نفس الباب، وإن لم يأتي جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له. بلي، فإذا في رقم 5 في من نفس الباب، فإذا طلعت الشمس فليس له حج، يعني إذا طلعت الشمس ولم يدرك المشعر فليس له حج. بلي، هاي الرواية أظنها مكررة لكن بسند آخر في الباب 25 الحديث الأول، قال إذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحاج. بالرغم من أننا استفدنا الطولية ما نقدر ننفي دلالة الروايات التي جاءت بلساني أنه من أدرك المشعر إلى زوال الشمس فقد أدرك الحاج، فيها دلالة على الطولية، يعني من لم يدرك المشعر في وقته الطبيعي ولكنه أدرك قبل زوال الشمس فقد أدرك الحاج، بالرغم من أننا اعترفنا بدلالة هذه الروايات على الطولية، ولكن هذا لا يخلصنا عن التعارض، لأن هذه الروايات تدل على مشروعية الوقوف الاضطراري لمن لم يدرك الوقوف الاختياري، ولكن الروايات أخرى تدل على عدم مشروعية ذلك، وأنه بعد ما كجر إذا صار طلوع الشمس ولم يدرك بعد لا حج له، فكيف نصنع بهذا التعارض؟ نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.